السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة الاهتمام بمصادر البيئة لتكون أكثر رونقا ونفعا لدول المنطقة. طهران تقول إن سجل التعاون التكنولوجي بين إيران وروسيا يعود إلى فترة ما قبل حرب أوكرانيا. الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن صدمته إزاء عدد الأطفال الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني ضرورة الاهتمام بمصادر البيئة لتكون أكثر رونقا ونفعا لدول المنطقة. وقال إبراهيم رئيسي خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الإقليمي للبيئة بطهران: نرغب في تشكيل لجنة مشتركة بين الدول الجارة لبذل اهتمام جماعي بالبيئة، لافتا إلى أن من شأن التعاون في هذا المجال المساعدة في تنمية البيئة. يشار إلى أن هذا المؤتمر الذي ينعقد بمبادرة إيرانية ومشاركة جمع من الوزراء وكبار المسؤولين من 11 دولة في منطقة غرب آسيا يهدف إلى حل المشاكل البيئية ولا سيما معضلة العواصف الترابية التي تعاني منها المنطقة. أكدت الخارجية الإيرانية أن سجل التعاون بين إيران وروسيا في مجال التقنيات الحديثة يعود إلى فترة ما قبل حرب أوكرانيا. ونفى متحدث الخارجية ناصر كنعاني حدوث أي تطور غير عادي بتبادل التكنولوجيا بين طهران وموسكو في الآونة الأخيرة، معتبرا ادعاءات واشنطن بهذه القضية مزاعم عارية عن الصحة. وشدد كنعاني على أن اتباع الرئيس الأمريكي بايدن سياسة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي ضد إيران يتعارض مع مزاعمه في حيل الاتفاق النووي، واعتبر الكيان الصهيوني أكبر عامل لعدم الاستقرار وانتشار الإرهاب بغرب آسيا، مؤكدا أن الدعم الأمريكي للكيان يؤشر على زيف مزاعمه بشأن السلام. أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون في العراق نوري الملك اقتراب الإطار التنسيقي من تحقيق أهدافه، وأبرزها تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء. وقال الملك بحسب بيان مكتبه أن الإطار التنسيقي قطع شوطا مهما في حواراته السياسية وحقق تقدما وصاغ أفكارا وآليات، وكان منفتحا على جميع الشركاء من المكونات السياسية بعيدا عن سياسة التهميش والإقصاء. وبيّن رئيس ائتلاف دولة القانون أن الإطار يتعاطى مع جميع الأفكار والآليات التي من شأنها تطوير منهاج عمله. ميدانيا أنهت قوة من الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد عملية تفتيش للجزرات الواقعة على نهر دجلة في شمال سامراء. وشاركت في العملية أيضا قوة من الشرطة الاتحادية، حيث تم خلال العملية مسح وتأمين المناطق المستهدفة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أنهت قطعات الحشد الشعبي في محافظة صلاح الدين عملية أمنية شمال سامراء بمشاركة الشرطة الاتحادية، فتشت فيها الجزرات الواقعة على نهر دجلة في مكيشيفة وسموم شمال المدينة المقدسة، وذلك لحماية المدنيين والقطعات الأمنية. إلى ذلك أعلن الحشد الشعبي أن قوة من اللواء الثاني بالحشد تمكنت من الإطاحة بالمتهم عين ألف ميم شرقي الأنبار، وهو إرهابي مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب. على صعيد بيصلة تعالج القوات الأمنية بطريقة استخبارية تطورات تعيينات القيادات الداعشية بعد اغتيال زعيم العصابة السابق أبو بكر البغدادي وتعيين رئيس مجلس شورى دولة الخرافة بديلا عنه. وكشف مصدر أمني بتعيين رئيس جديد للعصابة هو المدعو جمعة عواد إبراهيم البدري المكنى سابقا أبو محمد الجولان، وبإطلاق كنية جديدة عليه هي أبو الحسن الهاشم القريشي، وهو شقيق لرئيس العصابة السابق. أقليميا، أكد المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت أن السعودية معروفة دائما بخططها الخبيثة، محذرا من أن القمة التي ستحتضنها الرياض ستكون بابا للتآمر على العراق ودول المنطقة. وأضاف الحويت أن تجمعه يرفض مشاركة العراق في هذه القمة ويدعو لموقف وطني بالضد منها، كون السعودية لها سوابق كثيرة في دعم الإرهاب وخراب العملية السياسية. سياسيا، أكد الإطار التنسيقي اليوم الثلاثاء أن طريقته لانتخاب رئيس الوزراء القادم هي الترشيح والانتخاب من قبل الهيئة العامة للإطار بكل نوابها. وأوضح النائب عن الإطار محمد الصيهود أن أفضل طريقة لاختيار رئيس الوزراء هي إجراء انتخابات داخل الهيئة العامة، مع فتح باب الترشيح أمام كل القوى والمستقلين لمن تنطبق عليه المعايير التي حددها الإطار، ولا بد من منح أعضاء مجلس النواب دور اختيارهم لرئيس الوزراء. وكان هادي العامري رئيس كتلة الفتح نفى أخبار الانقسام في الإطار التنسيقي، مؤكدا أنه لن يرشح لرئاسة الوزراء وسيكتفي بالحفاظ على وحدة الإطار ودعم أي مرشح يتم اختياره. بنفس السياق، رفض الإطار إدخال عملية قوانين للمحكمة الاتحادية في دائرة التفاوض لتشكيل الحكومة، لأن هذا ليس من صلاحية أي حزب أو كتلة. وأكد النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي أن الإطار لن يفاوض الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن قرارات المحكمة الاتحادية أثناء تشكيل الحكومة الجديدة، لأن قرارات القضاء باتة وملزمة وغير قابلة للنقض أو النقاش. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته إزاء عدد الأطفال الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الاحتلال مطالبا بالمساءلة. وانتقد غوتيريش في التقرير السنوي الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة بحدة وبشكل غير معهود الكيان الإسرائيلي بسبب اعتداءاته المتكررة على الأطفال، وقال إنه مصدوم بعدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا وأصيبوا على أيدي الإسرائيليين باستخدام الذخيرة الحية ومن استمرار انعدام المساءلة من هذه الانتهاكات. ويغطي التقرير جرائم قوة الاحتلال خلال العام المنصرم بما في ذلك العدوان على قطاع غزة الذي أدى إلى استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين بينهم أطفال. وللمزيد من التفاصيل بشأن تقرير الأمم المتحدة حول عدد الأطفال الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الاحتلال، نستمع إلى التقرير التالي.
كيان الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية قتل ما يقرب من 80 طفلا فلسطينيا وتشويه نحو 1000 آخرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2021، وذلك بحسب تقرير أممي سنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة. حذر فيه من أنه في حال استمرت هذه الأرقام في العام الحالي فسيتم إدراج كيان الاحتلال في قائمة العار الملحقة بالتقرير. التقرير الأممي أفاد أيضا بأن ما يقرب من 19,000 طفل عانوا في العام الفائت من انتهاكات جسيمة، وأوضح أن ما لا يقل عن 5,250 فتاة وأكثر من 13,000 فتى كانوا من بين ضحايا هذه الانتهاكات في 21 دولة. ويشتمل مصطلح الانتهاكات الجسيمة الوارد في التقرير على جرائم قتل الأطفال والاستغلال الجنسي والاغتصاب والتجنيد الإجباري. وأفاد تقرير الأمم المتحدة بأن العنف ضد الأطفال في البلدان التي تشهد نزاعات استمر على مستوى عال في العام السابق. وجاء رد فعل العديد من المنظمات غير الحكومية سلبيا على التقرير، فقد قالت المسؤولة في منظمة Human Rights Watch جو بيكر إن عدم إدراج الأمين العام القوات الإسرائيلية المتهمة بقتل الأطفال على قائمة العار هو فرصة أخرى ضائعة لمحاسبتها، في حين تم إدراج قوات أخرى أو جماعات مسلحة ارتكبت انتهاكات أقل بكثير. وأعربت منظمة قائمة مراقبة الأطفال والنزاع المسلح غير الحكومية عن أسفها للرغبة في التقليل من مسؤولية كيان الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك للازدراء الصارخ بحياة الأطفال في إثيوبيا وموزمبيق وأوكرانيا ودول أخرى تشهد حروبا.
دعت مجموعات شبابية بالضفة الغربية المحتلة إلى التظاهر في رام الله تنديدا بزيارة الرئيس الأمريكي إلى فلسطين المحتلة المقررة يوم غد. وأكد الناشطون أن هذه المسيرة تأتي تعبيرا عن رفض الشعب الفلسطيني المواقف الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني. ومن المقرر أن يجتمع بايدن في تل أبيب مع المسؤولين الساهين على مدار يومين، وبعدها سيلتقي برئيس السلطة محمود عباس يوم الجمعة قبل أن يغادر من مطار بن غوريون متوجها في رحلة مباشرة إلى السعودية. اعتبر ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير في البحرين الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة تكملة لسياسة سلفي دونالد ترامب لإنشاء ما يعرف بالناتو العربي. بيان للائتلاف أوضح أن هذا المخطط يأتي لأخذ ثمن الحماية من حكام عرب وتوريطهم في حروب عسكرية بالوكالة، مبينا أن الهدف الاستراتيجي من ذلك هو حماية كيان الاحتلال. وأشار البيان إلى سعي الجانب الصيني الأمريكي لإيهام الدول التي تشترك بهذه المؤامرة بأن إيران ومحور المقاومة هما العدو الأوحد، مؤكدا أنه لا مفر للأنظمة المطبعة سوى الاستجابة لشعوبها بتقرير مصيرها وإرساء الديمقراطية الصادقة. يخيم التوتر والقلق على الدول الأوروبية خشية أزمة اقتصادية وسياسية من المحتمل أن تصل ذروتها في الشتاء المقبل نتيجة قطع روسيا لإمدادات الغاز والطاقة عنها. وأعلنت روسيا وقف نقل إمدادات الغاز عبر أنبوب السيل الشمالي واحد بسبب بدء عمليات صيانة سنوية تستمر لعشرة أيام. حول هذا الموضوع وتداعياته نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
التوتر والقلق يخيمان على الدول الأوروبية خشية أزمة اقتصادية وسياسية من المحتمل أن تصل ذروتها في الشتاء المقبل نتيجة قطع روسيا لإمدادات الغاز والطاقة عنهم. روسيا أعلنت وقف نقل إمدادات الغاز عبر أنبوب السيل الشمالي واحد بسبب بدء عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، ومن المقرر أن يستمر الإغلاق لعشرة أيام بحسب الإعلان الرسمي.
في أوروبا بطبيعة الحال فإن سعر الغاز يجعل من الضروري البحث عن البدائل أو العودة إلى الغاز الروسي، وبالتالي فإن الوقت الحاضر هو لعبة الأعصاب التي بالتأكيد في نطاق زمني محدود ستأتي بالحل الأمثل. لكن نقصا معينا في الغاز في غياب الإمدادات من روسيا لن يسمح لأوروبا بالبقاء بهدوء، خاصة في فترة الشتاء المقبل.
وتأكيدا لموقف موسكو، قالت شركة غاز بروم الروسية العملاقة أنها اضطرت لخفض تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر نورد ستريم واحد لأن العقوبات الغربية أدت إلى قطع السبل عن إعادة توربينات تم إرسالها إلى كندا بغرض الصيانة، ويعتبر قطعة رئيسية من المعدات اللازمة لنقل الغاز. في المقابل يرفض الأوروبيون الرواية الروسية ويطلقون اتهامات لروسيا باستغلال موضوع الطاقة لتحقيق أهداف سياسية وللضغط على الحكومات الأوروبية في ظل مخاوف على صعيد الحكومات والشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي من أن يطال الإغلاق لفترة أطول على تطورات خلفية الحرب في أوكرانيا. يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بشكل حاد في أوروبا نتيجة لخفض موسكو تدفق الغاز نحو أوروبا بنحو 40%، وقد أدى الارتفاع الحالي في الأسعار إلى ارتفاع عائدات روسيا من الغاز الطبيعي رغم الضغوطات والعقوبات الاقتصادية الغربية التي تتعرض لها بسبب الحرب في أوكرانيا.
تكافح أوروبا حاليا لملء خزاناتها الغازية تحت الأرض قبل حلول فصل الشتاء من خطط بديلة من قبيل الحصول على الغاز من مصادر بديلة مثل النرويج وأذربيجان، إلا أن جميع تلك الخطط حتى الآن فشلت في تأمين الكميات اللازمة من الطاقة لتجاوز الأزمة المنتظرة.
الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد ضرورة الاهتمام بمصادر البيئة لتكون أكثر رونقا ونفعا لدول المنطقة. طهران تقول إن سجل التعاون التكنولوجي بين إيران وروسيا يعود إلى فترة ما قبل حرب أوكرانيا. الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن صدمة إزاء عدد الأطفال الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الاحتلال. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم وأسعد الله أيامكم في هذه الأيام المباركة. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وتتابعون برنامج المنتدى الإذاعي من إذاعة طهران. تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، اسمحوا لي لكي أبدأ هذا البرنامج بقراءة مشاركاتكم وأزين مطلع هذا البرنامج بقراءة حديث عن الإمام علي عليه السلام، هذا الحديث الجميل الذي بعثته لنا الأخت الفاضلة زينب من البحرين. يقول الإمام علي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك، والصلاة تنزيها عن الكبر، والزكاة تسبيبا للرزق، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق، والحج تقربة للدين. هذا الحديث الشريف من كتاب نهج البلاغة، الحكمة 512. تقول الأخوة زينب إن الحج سبب لتقارب الأمة الإسلامية وتماسكها ووحدتها ورص صفوفها. وطبعا نقل هذا الحديث بلفظ آخر، هو: والحج تقوية للدين، أي أن الحج منشأ قوة الدين الإسلامي وحيويته. مذكور هذا الأمر في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. الشكر موصول للأخت الفاضلة زينب من البحرين، حيث يعني الآن في هذه الأيام مع حجاج بيت الله الحرام الذين يؤدون مناسك الحج، ومن ثم ربما يذهب قسم كبير منهم إلى المدينة المنورة لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة الأطهار، وهكذا وبحسب الحديث الشريف أنهم يتمون حجهم إن شاء الله. حج مقبول وسعي مشكور لجميع حجاج بيت الله الحرام، وإن شاء الله سيكون أولئك الذين يرغبون ويحبون ويشتاقون إلى هذه الزيارة وإلى أداء حج بيت الله الحرام في العام القادم إن شاء الله مع الحجاج بإذن الله. طيب، من الأخت الفاضلة زينب من البحرين أنتقل إلى العراق مع الأخت أم مهدي. تقول: أستقبل نسمات الصبح بتفاؤل وثقة وأمل بالله ولا تيأس، فربما أغلق باب ففتح ألف باب، الحياة والسعادة والنجاح للمتفائلين، فتفائل بالخير تجده إن شاء الله. شكرا أم مهدي من العراق على هذه المشاركة. الأخ محمد من السعودية يقول: ثلاثة أشياء وصفها الله بالجمال: صبر جميل، هجر جميل، صفح جميل. فاصبر بلا شكوى، واهجر بلا أذى، واصفح بلا عتاب، اغرس في قلوب الناس بذور المحبة واسقها بحسن التعامل، فالحياة لن تدوم ولا يبقى إلا جميل ما زرعت. أحسنت، بارك الله فيك أخ محمد من السعودية، كلمات جميلة ومعبرة، وإن شاء الله يحتاج إلى تطبيق في الحياة. إلى العراق مع الأخ الفاضل أبو بتول، يقول تحت عنوان إشراقة الصباح: سكب الصباح على الوجود عبيرا وكساه من حلل الضياء حريرا، فابدأ بأذكار الصباح تكن بها في كل صبح محصنا مسرورا. صبحكم ربي بعفوه وجضاه، وألبسكم ثوب العافية، ورزقكم ما يسركم، وصرف عنكم ما يضركم. شكرا أبو بتول من العراق على هذه المشاركة.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم، تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى برنامجكم هذا المنتدى الإذاعي، مع تحياتنا للإخوة والأخوات الأعزاء الذين يتواصلون معنا بمختلف الطرق. أعود مرة أخرى إلى كتاباتكم الجميلة، الأخ أبو حسن من إيران تحت عنوان رسالة تفاؤلية، يقول: لا تجعل هذه الظروف التي من حولك تضعف يقينك وحسن ظنك بالله، فإن الله إن أراد لك ما تتمنى سيعطيك إياه في لمحة بصر، ولكن كل هذا التأخير هو في مصلحتك حتما، الله يعلم جيدا الوقت المناسب، فالحمد لله. وهذا في الواقع أحبتي هو المعنى الصحيح والدقيق لمسألة التوكل. أنا عندما أتوكل في أموري على الله، يعني أولا أتأكد من أن طريقي هذا طريق صحيح ووفق للإطار الديني، للإطار الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سأترك النتائج التي تترتب على هذا العمل وكلها على الله سبحانه وتعالى. لذلك لا أستعجل ولا أصاب بضعف اليقين، ودائما سيكون الإنسان المتوكل يعيش فرحة، لأن الله سبحانه وتعالى يحبه، والله يحب المتوكلين، والله أيضا مع المتوكلين. طيب، من الأخ أبو حسن من إيران أنتقل إلى الأخت حنان من اليمن، تقول: صباح الخير لأصدقاء الصباح، للمنصتين لزقزقة العصافير على النوافذ، للذين يحتضنون جمال الصباح، أتمنى أن تشرق أعينكم بهجة، وأن تزهر قلوبكم فرحا، وأن يصبح يومكم لطيفا ورائعا. نعم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة حنان من اليمن على هذه المشاركة. الأخت نون من البحرين تكتب لنا عن مصطلحات قرآنية عظيمة كما تصفها: قطمير، فتيل، نقير. القطمير هو غشاء رقيق على نوى التمر، قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والفتيل هو خيط رفيع موجود على شق النواة، قال تعالى: ولا يظلمون فتيلا. أما النقير وهي نقطة صغيرة في النواة في الجهة المقابلة للشق، قال تعالى: ولا يظلمون نقيرا. نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت نون من البحرين، وتختم رسالتها بهذا القول: أفلح من صلى على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لك نون من البحرين على المشاركة. الأخت آلاء من العراق تحت عنوان من جوهر الكلام تكتب لنا، تقول: كم تمنيت لو أن الحياة حكاية مكتوبة بقلم الرصاص لنمسح كل ماض لا يستحق الذكريات. أجمل لحظات السعادة هي حين تكون مشتاقا لسماع صوت من تحب، وأصعبها هي أنك لا تستطيع الوصول إليه بالوقت الذي تكون بأمس الحاجة إليه. إذا أردت أن تسرق ضحكات ولحظات سعيدة من الزمن فاجلس مع طفل صغير أو شيخ كبير، فالأول لا يعرف شيئا عن الدنيا والثاني اكتفى منها. جميل. يحق لك البكاء عندما لا تستطيع تحمل الألم، عندما ينكسر ما في داخلك، عندما يفوق الألم مرحلة الصمت، عندما تتألم بمفردك. وأيضا تقول الأخت آلاء: حين تخذلك حروفك ويساء فهمك اركن الحديث جانبا ومتع بالصمت واجعل منه لغة راقية تخاطب بها جميع من حولك. أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت آلاء من العراق على هذه المشاركة الجميلة التي عنونتها بجوهر الكلام. نفحات مهدوية عنوان مشاركة الأخت الفاضلة هدى من السعودية. تقول الهدى بعد البسملة: إن من وظائفنا في زمن الغيبة التي تقربنا من مولانا صاحب الأمر عليه السلام دعوة الناس إلى الله تعالى وتذكيرهم بنعمه وإحسانه، فإن الناس جبلوا على حب من أحسن إليهم. إن الإمام عليه السلام لا ينتخب من أصحابه إلا من بلغ أو لا ينتخب من أصحابه إلا من بلغ منزلة عالية من صفاء الباطن وقوة البصيرة، بحيث إنه لا يقدم إلا على ما يرضى لله تعالى، ولو خير بين سبيلين اختار أشقهما على نفسه. إن أفضل الأعمال كما ورد انتظار الفرج، ومن الواضح أن المراد بانتظار الفرج هو تهيئة الأسباب لقدوم من ننتظر فرجه، وإلا فمجرد الشوق والدعاء لا يعد من مصاديق انتظار الفرج. هذه الكلمات الجميلة نقلتها لنا الأخت هدى من السعودية من سماحة الشيخ حبيب الكاظمي حفظه الله.
تاريخ البشري منذ انطلاقته بأبناء آدم وحتى يومنا هذا وخلال الأعوام والقرون وفي كل الأمم والشعوب وفي كل العصور وكل الدهور، فإننا لن نجد شخصا يحمل كل المواصفات الإنسانية كالإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام إلا صنوه ومربيه ومعلمه رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الذي لا يشبه له ولا نظيرا له في الخلق، الذي كان شرف ربيعه ومضر. فالباحث في التاريخ الإنساني يجد الكثير من الشخصيات العظيمة، لا سيما الأنبياء والرسل الكرام والعظماء الذين كان لهم بصمتهم في التاريخ أممهم وشعوبهم، ولكن شخص كعلي ابن أبي طالب عليه السلام لن تجد أبدا. ولذا صدق الذي قال بأنه معجزة الرسول محمد صلى الله عليه وآله، معجزته هو علي ابن أبي طالب، وهو المعجزة الإنسانية التي أعجزت حتى أبناء الأئمة الأطهار عن الحاق به، أبو علي الخزعلي من العراق.
أحسنتم، شكرا جزيلا لأخ العزيز أبو علي الخزعلي من العراق على هذه المشاركة الجميلة في وصف علي بن أبي طالب عليه السلام كمعجزة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن في هذه الأيام أيام الولاية التي تفصلنا مع عيد الغدير الأغار، كل عام وأنتم بألف خير. طيب، عودة إلى مشاركاتكم أحبتي الأفاضل. الأخت زينب البحراني تقول: عطروا صباحكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. التسامح أسلوب راق لا يعرفه كل البشر. الرضا بالقدر هو الراحة في هذه الدنيا. أيامنا تمضي ويمضي معها العمر بمقادير مكتوبة لا يعلمها إلا الله. أكرموا من تحبون بكلمات جميلة وأفعال أجمل. أرواحنا خلقت لفترة من الزمن وسترحل. ابتسموا وتناسوا أوجاعكم، اسمحوا وتسامحوا، هي دنيا وليست جنة. اللهم أعنا على أنفسنا. نعم، شكرا جزيلا لك لأخت زينب البحراني من القطيف. البرنامج منور بوجودكم، شكرا لمشاركتك لأخت زينب. نعم، أنتقل إلى مشاركة أخرى. نعم، هذه المشاركة من الأخ الفاضل ناصر مقدم من الكويت، يقول: زادكم الله نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. اللهم آمين. أحسنتم وبارك الله فيكم. طيب، هناك أيضا مشاركة من الأخ الفاضل أبو مهدي من البحرين. نعم، في هذه المشاركة طبعا يبعث بتهانيه بعيد الأضحى المبارك، أعده الله عز وجل عليكم بالبركات والمسرات وقضاء الحاجات والتوفيق للباقيات الصالحات. روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: اليوم لنا عيد وغدا لنا عيد، وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو لنا عيد. من كتاب مستدرك الوسائل صفحة 154. نعم، ويقول: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لطاعته وعدم ارتكاب معاصيه. أبو مهدي من البحرين، شكرا جزيلا لك. أخي الفاضل سلمان من الكويت يقول: سعادتي هي رؤية من أحب بخير، فيا ربي اجعلهم سعداء أينما كانوا إن شاء الله. نعم، كذلك نعم، هناك مشاركة أيضا من الأخ عارف من اليمن، يقول: هل تعلم السائل المحيط بالعينين هو أقوى مطهر، حيث يحتوي على مواد كيميائية مسكنة للألم يفرزها المخ عند البكاء. هناك دراسة تقول أن الأشخاص الذين يقومون بأعمال حرة أكثر سعادة ورضا من الموظفين الذين لديهم مسؤول أو مدير. نعم، يقوم بتوجيههم وإدارتهم والتحكم بهم. لا أدري هل مخرجة البرنامج توافق على يعني هذا الرأي، بأن الأخ عارف، أنا أعيد المشاركة لأنها كانت منشغلة لأخت حوراء. هناك دراسة تقول أن الأشخاص الذين يقومون بأعمال حرة أكثر سعادة ورضا من الموظفين. هل أنت توافقين على هذا الرأي؟ نعم، توافق لأخت حوراء مخرجة البرنامج. وطبعا المجال ممكن مفتوح للتعبير عن هذا الأمر. هل أنتم إذا كنتم موظفين أو إذا كنتم تقومون بأعمال حرة أيهما تفضلون؟ طبعا أنا شخصيا أعتقد أن الشخص الذي يكون في الأعمال الحرة لم يكن مقتنعا بما لديه من العمل، وكذلك الشخص الذي يعني يكون موظف هو أيضا ينظر إلى الذين يعملون بأعمال حرة. على أي حال، هذه آراء وهذه وجهات نظر. طبعا يعتمد الأخ عارف في هذا القول على دراسة. وأيضا هناك دراسة أخرى، أقرأ هذه الدراسة التي يتحدث عنها الأخ عارف، ومن ثم ننتقل إلى المخرجة. بعد عدة دراسات يقول العلماء أن أفضل نظام صحي للنوم هي أن ينام الشخص 4 ساعات ثم يستيقظ لساعتين ثم ينام 4 ساعات، يعني 8 ساعات وعشر ساعات، يعني 10 ساعات يحتاج إلى أن يعني للنوم الصحي. 4 ساعات ينام، يستيقظ ساعتين، ومن ثم 4 ساعات أخرى أيضا ينام. لا أدري لا أدري يعني الساعتين ما بين النوم، المرحلة الأولى من النوم والمرحلة الثانية من النوم، لا أدري على أي دراسة اعتمد الأخ عارف، يا ريت يوضح لنا. على أي حال، أربع ساعات، ساعتين وأربع ساعات يعني 10 ساعات. راح النوم كله. على اتحال شكرا لأخ عارف من اليمن. لننتقل إلى مخرجة البرنامج حوراء لننظر ماذا لديها.
وللمستمعين ما يطلبون.
نعم، فقرة وللمستمعين ما يطلبون. هذه الفقرة يشارك معنا أخونا العزيز محمد خليل من إيران، بعد التحية والسلام. يقول: أطلب الاستماع إلى أنشودة تحت عنوان علي حبه جنة. هذه الأنشودة طبعا بصوت المنشد السيد كريم الموسوي. نعم، سيد كريم الموسوي منشد هذه الأنشودة الجميلة علي حبه جنة. هذه الأنشودة الآن جاهزة للبث، نستمع إليها ونحن على أعتاب ذكرى عيد الغدير الأغر. كل عام وأنتم بألف خير. إلى هذه الأنشودة بطلب الأخ محمد خليل من إيران.
السلام عليكم، عندي طلب أنشودة علي حبه جنة لسيد كريم الموسوي. شكرا لكم. محمد خليل من إيران.
نعم، استمعنا محمد خليل، طلب الاستماع إلى أنشودة علي حبه جنة للسيد كريم الموسوي. لعلي سمعت هذه الأنشودة، أنشودة جميلة، وأعرف السيد كريم الموسوي، بارك الله فيه، وتحياتي للسيد كريم أينما كان. علي حبه جنة، إمام الناس والجن، وصي المصطفى حقا، قسيم النار والجنة. ما أقول في رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل، ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله. هذا هو قول ابن أبي الحديد الذي هو من المذاهب الإسلامية، من الفرقة المعتزلة، وقد شرح كتاب نهج البلاغة للإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الكتاب الذي يجمع كلمات وخطب ورسائل الإمام سلام الله تعالى عليه. نعم، إن شاء الله الأخ محمد خليل من إيران استمع إلى هذه الأنشودة الجميلة، علي حبه جنة، بتقديم المنشد الإسلامي السيد كريم الموسوي. طيب، أنتقل إلى أيضا كتاباتكم. الأخ حسن من لبنان يقول: علمتني قصة يوسف أن الوالدين توأم للشمس والقمر، فهما رمز الضياء، وإذا كان الكون لا يستغني عن الشمس والقمر فأنت بلا والدين لم تكتمل عندك الأنوار. تحية طيبة مفعمة بأريج الحب والولاء لكل الوالدين. نعم، علمتني قصة يوسف أن الأمنيات تبدأ بحلم ثم تصبح حقيقة. علمتني قصة يوسف أن البلاء والعطاء لا ينزل باختيار العبد ولكن مكتوب عليه، فإذا نزل صار العبد مختارا وقادرا على دفعه بالدعاء. علمتني قصة يوسف أن الرؤى تأتي مبشرات وتأتي محذرات. رؤية يوسف لم يعلم تعبيرها ولكن عرفها يعقوب، ورؤية الملك لم يعرفها وعرفها يوسف. أحسنتم، شكرا لهذه المشاركة الجميلة. حقيقة قصة يوسف يعني فيها الكثير من العبر والدروس، يعني كثيرا ما أنا شخصيا أتذكر في هذا البرنامج استلمنا الكثير من المشاركات التي تتحدث عن قصة نبي الله يوسف عليه السلام في القرآن الكريم، وكل عبرة وكل قصة وكل درس يعني يختلف مع الدرس السابق اللي مثلا شارك به مستمع ومشارك آخر. على تحال هذه القصة الحافلة إن شاء الله نستفيد منها ونستطلع ونستخرج الدرر الثمينة والمواعظ المهمة في هذه السورة. أبو جواد من العراق ينقل لنا قصة جحا والقاضي. يقول: ذات يوم كان جحا يتسوق، فجاءه رجل من خلفه وضربه كفا على خده، فالتفت إليه جحا وأراد أن يبادله الضرب، ولكن الرجل اعتذر بشدة قائلا: إني آسف يا سيدي، فقد ظننتك فلانا. فلم يقبل جحا هذا العذر وأصر على محاكمته. ولما على الصياح بينهما اقترح الناس أن يذهب إلى القاضي ليحكم بينهما، فذهب إلى القاضي وصادف أن ذلك القاضي يكون قريبا للجاني. ولما سمع القاضي القصة غمز لقريبه بعينه، يعني لا تقلق فسأخلصك من هذه الورطة. ثم أصدر القاضي حكمه بأن يدفع الرجل لجحا مبلغ 20 دينار عقوبة على ضربه. فقال الرجل: ولكن يا سيد القاضي ليس معي شيئا الآن. فقال القاضي وهو يغمز له: اذهب وأحضرها حالا، وسينتظرك جحا عندي حتى تحضرها. فذهب الرجل وجلس جحا في مجلس القاضي ينتظر غريمه ليحضر المال. ولكن طال الانتظار، مرت الساعات ولم يحضر الرجل. فهم جحا الخدعة، خصوصا أنه كان يبحث عن تفسير لإحدى الغمزات التي وجهها القاضي لغريمه. ماذا فعل جحا؟ قام وتوجه إلى القاضي وصفعه على خده صفعة طارت منها عمامته، وقال له: إذا أحضر غريمي 20 دينار فهي لك. نعم، جميل جدا هذه الحكاية، حكاية جحا والقاضي. أبو جواد من العراق، شكرا جزيلا لك. طيب، إلى البحرين مع الكلمات الراقية التي تبعثها لنا الأخت الفاضلة أم علي. تواضع مع الناس ولا تترفع عليهم، فمهما كانت قيمتك تبقى أنت لا شيء في أعين الناس إذا تكبرت عليهم. تعلمت من أيامي أن السعادة لن نجدها إلا في قلوبنا حين نؤمن أن الدنيا مجرد سفر فلا شيء فيها لنا. ظواهر الأمور ليست دليلا على بواطنها، فالذي نجهله أكثر من الذي نعرفه، لهذا تمهل عند الحكم على الآخرين. نعم، كثير من النهايات لا تأتي مباغتة، كل النهايات لها مقدمات ولكننا نتجاهلها لأننا لا نريد حينها استيعاب الحقيقة. الكلمات هي التي يمكن أن تزرع طموحا أو تلتئم الجروح أو تغذي الروح، بها نصنع المعجزات أو نخلق المشكلات. نعم، هي الكلمات، الكلمات يعني ممكن أن تقوم بكل هذه الأمور، تزرع طموح، تلئم أو تلتئم أو تلئم الجروح، تغذي الروح، وبها نصنع المعجزات، أو بالعكس نخلق المشكلات. لذلك يجب أن ننتبه إلى الكلمات التي تخرج من فمنا. إن شاء الله نراعي هذا الموضوع، لا سيما هذا الأمر بالنسبة للمتحدث، للشخص الذي يتحدث كثيرا كالمذيعين وما إلى ذلك ومقدمي البرامج. على أي حال، شكرا للأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. لننتقل إلى مدينة نعم. طيب، نأخذ فاصل. نعم، فاصل إن شاء الله، ومن ثم نعود إليكم. معنا أخونا الفاضل مجيد. السلام عليكم أخ مجيد.
السلام عليكم أخي عمير، شلونك؟
يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله، كل عام وأنت بخير.
وأنت بخير وكل المسلمين
شلونك. الله يبارك فيك.
طبعا أنا أردت أتكلم عن الكرم، كرم حاتم الطائي. فيقولون وفد من الروم راحوا للقيصر الروم، قالوا احنا رحنا للشرق، ويتكلمون عن كرم واحد يسمونه حاتم الطائي.
اي،
كلهم كانوا يحكون بكرمه. فهذا الغيصر صار فكره براسه، قال انا افشل هذا العربي اللي يسمونه حاتم الطائي.
اي،
قالوا بالنسبه الى يعني يحب فرد عد حصان من احسن الحصان، هو يحبها كثيرا يعني. قال يعني انا اريد اطلبها وارد افشل بين العمال بين المشفى كله. فودى الوفد وصلوا بالليل المغروب، فسوى لهم عشاء، وصار الصبح هذول قالوا احنا جايين على الشيء، قالوا تفضلوا، قالوا احنا جايين على الحصان الفلاني. قال انتم قاعدين البارحه هسه ما يعني ما تصينا؟ قال بلى، اما هسه ما موجود. ليش؟ لان البارحه ذبحت لكم وسويت عشاء لكم. فتعجبه واحد ظل يباع الواحد، قالوا هاي شنو؟ قالوا أنا أعودكم بهذا، أعطاهم أحسن جياد العرب، يعني ما هو واحد واثنين. وقالهم هذول هدية للملك غيصر، طبعاً قالوا أنا عندي نوك كثيرة وأغنام كثيرة، لكن سارحين بهم غير أماكن. فمن وصل هذا الخبر غيصر قال واضعا هذا حاتم الطائي هو الكريم الى
عرب. احسنت احسنت. شكرا. بارك الله فيك اخ مجيد. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه. ان شاء الله مزيد من هذه القصص المعبره والجميله تحكيها لنا في برنامج المنتدى الإذاعي. الأخ العزيز غزوان علي عبد الله من العراق بعد التحية والسلام يقول كل عام وأنتم بألف خير. تتفنن في انتقاء الكلمات فهي تترك أثر إيجابي أو سلبي على من يسمعها، ربما ترمم جدران قلب ميت أو ربما تهدم روح كانت تتوهج بالحياة. للقلوب أغصان تميل مع أي كلمة، فاجعل كلماتك كنسيم تجبر لا كرياح تكسر. صباحكم راحة تعانق روحكم وتشرح صدوركم، صباحكم كلمات تدخل قلوبكم تدخل قلوبكم لتغيرها للأجمل. عيدكم مبارك وعاده الله علينا وعليكم بالصحة والعافية. شكرا أخي العزيز غزوان علي عبد الله من العراق على هذه المشاركة الجميلة. طيب أخونا العزيز أبو حيدر الهمداني من الكويت، نعم، حديث عن أم سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي إن محبيك يفرحون في ثلاثة مواطن، أولا عند خروج أنفسهم وأنت هناك تشهدهم، ثانيا وعند المسألة في القبور وأنت هناك تلقنهم، وثالثا عند العرض على الله وأنت هناك تعرفهم. نعم، من كتاب حار الأنوار المجلد السادس صفحة 200. صبحكم الله بالخير وأكرمكم بحب علي أمير المؤمنين. شكرا جزيلا لك أبو حيدر الهمداني وتحياتي لك. طيب أنتقل إلى الأخ بشار من العراق. معلومة طبيعية، نعم، فاكهة توفر دعما للذاكرة، تعرف عليها، يصبح الميل الطبيعي لنسيان الأشياء أكثر انتشارا مع تقدمنا في العمر، وعندما يتعلق الأمر بالشيخوخة الصحية فإن رعاية صحة دماغك بشكل استباقي أمر مهم، سواء كان عمرك 20 أو 80 عاما، ويؤثر النظام الغذائي بشكل كبير على النتائج المعرفية. إن الفواكه الغنية بالبوليفينول مثل التوت تتميز بخصائص تمنع حماية الأعصاب، وأن مكملات البوليفينول هي أيضا طريقة فعالة لجني فوائد هذه المغذيات النباتية لصحة الدماغ، وتؤدي مكملات التوت البري أيضا إلى انخفاض كبير في نسبة الكوليسترول الضار LDL، وبالتالي يتم تعزيز ودعم صحة الأوعية الدموية، مما يزيد من نتائج تحسن الأداء المعرفي، ودمتم بصحة وعافية. إذن لا تنسوا الفواكه ولا سيما فاكهة التوت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، سعد الله أوقاتكم. حقيقة حبيت أشارككم في المشاركة اليوم، وأكو في الثقافة يعني أنا أحبها، ومن الثقافة اللي تربينا عليها بالمجتمع الإسلامي ومجتمعنا الحبيب وناسنا الطيبة هو الأخلاق الحسنة والتسامح بالتأكيد أو بالذات، وإن هذا يعني ثقافة إسلامية عربية اللي توحد أعضاء الأسرة وتحبهم إلى بعضهم، تخلي الأجواء تكون حميمة أكثر، ومثل ما من الإسلام يحثنا ورسالة السماء تحثنا على التسامح والطيبة والعفو والمسامح كريم مثل ما يقولون أهلنا. وحتى أكو روايات يعني واردة عن أمة كثيرة بهذا المجال، مثل ما يتفضل رسول الله صلى الله عليه يقول خيركم خيركم لأهله، وفي حديث قدسي الله سبحانه وتعالى يبلغ نبي الله داود السلام ويقول لي يا داود إن الخلق عيالي وأحب عيالي إلي هو أنفعهم لعيال. فإن الله سبحانه وتعالى والأمة مصين كثيرا بالتسامح والصف كما تقول آية بسم الله الرحمن الرحيم مصفح الصف الجميل. الصف الجميل هو التسامح يعني ما بين المسلمين. وهذه أنا حقيقة ثقافة أشوف أنها متميزة وعالية وهي تخلي الترابط والأخوة ما بين المجتمع بشكل عام وبالأسرة بشكل خاص. وأحب يعني أنا أوصي نفسي وأوصي الآخرين من جيلي وهذا الشيء. والسلام عليكم ورحمة الله.
نعم نتحدث ونستمع كثيرا عن موضوع التسامح والمسامح كريم وهناك دعوة في تعاليمنا الدينية إلى تفعيل هذا الأمر وهذه الأخلاق الحسنة في تعاملنا مع الآخرين، ولكن ربما عندما نأتي إلى الساحة العملية وإلى موقع العمل نجد أن هناك الشخص يقوم بوضع بعض يعني العقبات أمامه. على حال التسامح يحتاج إلى جرأة، يحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى إيمان. نعم كانت هناك مشاركة لأحد المستمعين بأنه البعض يفضل العمل الحر والبعض يفضل يعني أن يكون الموظف. هناك مشاركة من بين المشاركات التي وصلتنا لأخ علي البياتي يتحدث عن آلية تخفيض أعداد الموظفين، يقول ما هي فائدة هذا القرار؟ يقول أفضل آلية لتخفيض أعداد الموظفين تخفيض سن التقاعد الإجباري ل 58 سنة، إيقاف التعيينات في دوائر الدولة إلا لحاجة ضرورية، تشريع قانون شراء الخدمة لمن لم يكمل سنوات الخدمة. وأما الفائدة يقول انخفاض النفقات التشغيلية بما يقارب 8 مليار دولار سنويا، تخصيص 2 مليار دولار لتأمين منح مالية وما إلى ذلك. على أي حال هذا أيضا رأي للأخ العزيز يتحدث عن ضرورة تخفيض أعداد الموظفين لكي يذهبوا إلى الأعمال الحرة. طيب إلى مشاركة أخرى من السعودية الأخت أم حسن، تتحدث لنا أم حسن عن التربية السلوكية للأطفال، أهم العبارات التي يجب قولها للطفل: كلي ثقة بأنك بذلت قصارى جهدك، أنت مهم للغاية في حياتي، أحبك، أثق جدا بك، أحب إبداعاتك، سؤالك أكثر من رائع، كلنا نخطئ يا حبيبي، سامحتك، لا أحد كامل، أنت تكفيني، أنت أتعلم منك أشياء جديدة كل يوم، أعشق طريقتك في الكلام، استمر يا حبيبي في عملك. وأيضا تضيف: كم أنا محظوظ لأنك ابني، سعادتي لا توصف لأنك بجواري الآن، أنا أؤمن بقدراتك، لا تبكي، دموعك غالية جدا، لا أتخيل الحياة بدونك، ما أجمل ابتسامتك، عندما تكون سعيدا أكون أسعد، فخور بك يا حبيبي. نعم وتقول الأخت أم حسن: فلنعامل أطفالنا بحب ولنهتم بهم بأفضل ما نتعلمه في هذه الحياة. على كل حال شكرا جزيلا للأخت أم حسن، وشكرا جزيلا لجميع مستمعينا مستمعاتنا لطيب متابعتهم ومشاركتهم في البرنامج. نتمنى لكم كل خير وسعادة وسرور، ولا تنسونا من خالص دعواتكم في هذه الأيام المباركة. ومسبقا أبارك لكم هذه الأيام السعيدة، أيام الولاية التي تنتهي بعيد الغدير الأغار. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.